إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله بالعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك عنا، ومن شر خلقك سلمنا، ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أذل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء الخامس بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بعمدة الأحكام للعلامة عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. هذا وقد وصلنا إلى الحديث الخامس في كتاب الطهارة، الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ولمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث مرة ثانية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ولمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. وكما تعودنا إخوة الإيمان والإسلام أن نقف الوقفة الأولى بين يدي الحديث مع راوي الحديث، وراوي الحديث الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أرضاه، وقد سبقت ترجمته في أحاديث مضت. فالآن ننتقل إلى الوقفة الثانية مع الفوائد الإيمانية والأحكام الفقهية المتعلقة بهذا الحديث. من الفوائد أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قيل له في هذه الرواية: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولا، أي عندما روى أبو هريرة هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، سئل أبو هريرة رضي الله عنه، قيل له: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولا. ومن الملاحظ إخوة الإيمان والإسلام أنه جاء التفريق بين الماء الدائم والماء الراقد، فقد روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبالى في الماء الراقد. والسؤال: فما هو الفرق بين الماء الدائم الذي لا يجري وبين الماء الراقد؟ مسألة هامة. الإجابة على هذا السؤال: نقول أن الماء الدائم هو الماء الباقي الذي له ما يغذيه، ولكنه لا يجري على وجه الأرض. الماء الدائم هو الماء الباقي الذي له ما يغذيه، ولكنه لا يجري على وجه الأرض، مثاله مياه الآبار. والماء الراكد هو الماء الذي ليس له ما يغذيه ولا يجري على وجه الأرض، مثاله مياه البرك والمستنقعات. وقد ذكر غير ذلك في الفرق بينهم. من الفوائد الإيمانية الهامة المتعلقة أيضا بهذا الحديث أن هذا الحديث فيه تأكيد على أصل عظيم، وهو مراعاة المصالح وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وهذا من محاسن الشريعة الإسلامية أنها عند المصالح تعلمنا وتحثنا على تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، فإذا تعارضت مصلحة الفرد مع مصلحة الجماعة الحكم تقديم مصلحة الجماعة، ويظهر ذلك جليا في قضية الحدود رد على الشبهات والطعنات التي تصار من آن لآخر ضد شريعة الإسلام فيما يتعلق بقضية الحدود. نقول أن الشريعة راعت في مسألة الحدود المصلحة العامة، حرصا من شريعة الإسلام على استقرار المجتمعات وعلى تحقيق الأمن والأمان، فإن في قطع يد السارق أو قتل القاتل ونحو ذلك من المصالح العظيمة التي لا تخفى على أحد، ففيها مصالح جمة وعظيمة للجماعة، إذ أن هذا الشخص السارق بمثابة العضو الفاسد الذي أصيب مثلا بداء السرطان، فإن ترك صار هذا المرض إلى بقية الجسد فأفسده وكان الهلاك وكان الموت. فلا يقال في قتل قاتل أو قطع سارق أن ذلك ظلم أو وحشية كما تنعت به بعض أبواق الغرب، بل وهم يطبقونه في واقع حياتهم في مجال الطب مثلا، قد يقوم الطبيب ببتر عضو لأنه أصيب بمرض عضال كالأورام مثلا، إن ترك هذا العضو صار الورم إلى البدن فأهلكه وأفسده، فيأتي الطبيب بمشرطه ويقطع ويبتر عضوا من أعضاء البدن مراعاة للمصلحة العظيم، مصلحة بقاء البدن معافا صحيحا سليما. فلا يوصف مثلا الطبيب بالوحشي أنه متوحش، بل يوصف بالرحمة لأنه بطر عضوا فاسدا إن ترك أدى إلى الموت وإلى إفساد البدن كله. بالإضافة إلى ما في إقامة الحدود من المصالح الأخرى، فإن الله تعالى يقول: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وقديما قيل: القتل أنفى للقتل. أيضا مع ما في الحدود من استتباب الأمن والأمان وتحقيق الأمن والأمان وتحقيق الاستقرار للمجتمعات، فإن نظرنا مثلا إلى كبيرة الزنا نجد أن الزاني مثلا له مصلحة في الزنا وهي قضاء الوطر والاستمتاع، ولكن لما كان هذا فيه من المفاسد العظيمة وكانت مصلحة الأمة في منع مثل هذا الأمر للمفاسد الكبرى المترتبة منع بالشريعة، ففيه من اختلاط الأنساب وانتشار الفواحش والرذائل والمعاصي الكثير والكثير الذي يؤرق المجتمع وأمن المجتمع واستقراره، يؤدي إلى اختلاط الأنساب ومفاسد عظيمة، لذا جاءت الشريعة بالمنع والتحريم. كذلك إخوة الإيمان والإسلام، من الفوائد الهامة في هذا الحديث فائدة هذا القيد الماء الدائم الذي لا يجري، تأكيد على أن ذلك النهي يتأكد في الماء الدائم الذي لا يجري، ولا يعني ذلك الإذن المطلق للبول في الماء الذي يجري كالأنهار ونحوها. فالقاعدة عندنا في الشرع لا ضرر ولا ضرار، فإذا كان الماء الذي يجري يتضرر بكثرة النجاسات ويتأثر بها فإنه يمنع من البول فيه، كما هو الحال بالنسبة لبعض الأنهار في كثير من بلاد الإسلام بسبب كثرة إلقاء النجاسات بها، انتشرت العلل والأوبئة والأمراض، لذا ينهى عن ذلك حتى وإن كان الماء جاريا ما دام يتأثر بالنجاسات ويسبب انتشار العلل والأمراض. كذلك من الفوائد الهامة المتعلقة بهذا الحديث أن الحديث نبه بالأعلى على الأدنى ونبه بالأدنى على الأعلى. توضيح ذلك، نبه بالغسل على الوضوء، وإن كان ورد أيضا عند ابن خزيمة رحمه الله ثم يتوضأ منه أو يشرب، ونبه بالبول على الغائط، ولا شك أن المنع من التغوط في الماء أولى بالمنع، وهذا لا يقول به من ينكر القياس أو ينفيه، وهذا النهي يدل على نجاسة البول. في رواية البخاري جاءت بلفظ لا يغتسل فيه، وعند الإمام مسلم لا يغتسل منه، فما الفرق بين الروايتين؟ قال أهل العلم يغتسل فيه أي ينغمس في الماء، ويغتسل منه أي يغترق منه أو يتناول منه تناولا. وهنا أخطأت الظاهرية في أمرين، الأول أنهم قالوا في قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، قالوا لو بال في قارورة زجاج مثلا ثم صبه في الماء لا يشمله النهي، ولو بال قريبا من الماء ثم صار البول إلى الماء لا يشمله النهي، كما قالوا أيضا إن الإنسان إن لم يرد أن يستعمل الماء فلا يشمله النهي، فصار أهل الظاهر لذلك مسار سخرية، بل ورد بعض العلماء أقوالهم وشن عليهم آخرون لأجل ذلك. ورحم الله تعالى الإمام أحمد ابن حنبل الذي قال إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إيمان، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكل قول ينفرد به المتأخر عن المتقدمين ولم يسبقه إليه أحد منهم فإنه يكون خطأ، فإنه يكون خطأ، أو كما قال رحمه الله تعالى فليحذر طالب العلم أن يتكلم في مسألة لم يسبق إليها إلا أن يكون من الكلام على البدع والمحدثات، ويكون ذلك بعد الرجوع إلى قواعد الشريعة. من الفوائد أيضا يلحق بهذا النهي عن الاستنجاء بأطراف الغدران. من الملاحظ أنه لم يرد في هذا الحديث إشارة إلى حكم الماء الذي ورد عليه البول، ولكن ورد في أحاديث أخرى التنبيه على حكم الماء، وأنه إذا بلغ كلتين لا يحمل الخبث، وانعقد إجماع العلماء على أن الماء يتنجس إذا تغير لونه أو ريحه أو طعمه بنجاسة. وقد يكره الإنسان مثلا الوضوء من نوع من الماء مثلا، فإذا وجد غيره فله أن يعدل عنه، كأن يكره مثلا أن يتوضأ بمياه المستنقعات التي تغير لونها بالطين ونحوه، فإذا وجد ماء آخر فإنه يتوضأ به، وإن لم يجد إلا هذا توضأ به إلا أن يجد فيه رائحة النجاسة أو لونها. من الفوائد أنه يكره الاغتسال في الآبار والعيون والبرك التي يستفيد منها الناس، لأن مصالح العباد مرتبطة بهذه الأماكن، ولأنه يرد هذه البرك ونحوها من يريد الشرب منها، فإذا رأى من يغتسل فيها استكبرها وربما تأذى من يستعملها. من الفوائد الهامة المتعلقة بهذا الحديث: لا يضر الشك في المياه كمياه الغدران والمستنقعات. فيقول بعض الناس: أخشى أن يكون هناك من بال في هذه المياه، فيقال له: الأصل طهارة هذه المياه، وطهارتها يقين، والقاعدة عندنا اليقين لا يزول بالشك. فهذه المياه باقية على طهوريتها ما لم نتيقن نجاستها. ويقال مثل ذلك أيضا على فرش المنازل وكذلك الفنادق وما كان على هذا النحو، فإن بعض الناس لا يصلي عليها يقول: أخشى أنه أصابها نجاسة، فيقال له مثل ما قيل لصاحب المياه أن طهارة هذه الفرش والسجاد متيقنة والنجاسة مشكوك فيها، فاليقين لا يزول بالشك. وهذه القواعد تفيد المسلم في عباداته ومعاملاته، ويبقى معه على يقين لا يتزحزح عنه إلا بيقين مثله. وتحل له هذه القواعد الإشكالات الكثيرة، والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، بهذا القدر أكتفي، فقد وصلنا إلى نهاية هذه الفوائد الإيمانية والأحكام الفقهية التي قدر الله تعالى أن تستخرج من هذا الحديث الطيب. وقد وصلنا إلى الحديث السادس في كتاب الطهارة. أقرأ الحديث وأرجئ الشرح إلى لقاء آخر إن قدر لنا البقاء. الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. ولمسلم: أولاهن بالتراب. وله من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قدر لنا بقاء. وكان اللقاء نشرع في شرح هذا الحديث. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.